وسلم ذكرت أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان، فإن تاب راجعه أي رجع إليه الإيمان. فهذا الباب متعلق بذكر الذنوب التي إذا وقع فيها المرء ذهب عنه الإيمان، فإذا تاب إلى الله عز وجل رجع إليه الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في الوقت الذي يزني فيه لا يكون مؤمنا أو يندع عنه الإيمان، كما لو كان لابسا ثوبا فنزعه فأراد أن يلبسه مرة أخرى كان بإمكانه أن يلبسه، فهو حين اقترافه لهذا الذنب ينزع عنه الإيمان كما يقلع ثوبا. فإذا تاب إلى الله عز وجل عاد إليه إيمانه كما لو عاد هو في لبس ثوبه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن حين ينتهبها. لكن هذه اللفظة، لفظ النهبة أو لفظة النهبة، صحت مرفوعة من قوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال الزنا وشرب الخمر والنهبة العظيمة، النهبة العظيمة لأن النهبة هي أخذ الأموال غلولا أو أخذ الأموال ظلما أو غير ذلك، فيقال لشيء يسير نهبة إذا انتهبها، ويقال كذلك لشيء عظيم نهبة إذا انتهبها. لكن لما كان الشيء يسير حقير لدى أهله ولدى مجتمعه فإنه ليس داخلا في هذا الوعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا قطع في أقل من ربع دينار، لا قطع في أقل من ربع دينار، فمن فرق ربع دينار تنازلا فما دون ذلك لا يقطع، وإنما القطع في ربع دينار فما فوق، أو فما فوق ربع دينار، أما دون ذلك فلا، وإن كان الكل يطلق عليه سرقة، فمن سرق قرشا واحدا كمن سرق مئة جنيه، كمن سرق ألف، كمن سرق ملايين. فإذا كانت هذه السرقة كلها يطلق عليها سرقة، لكن لا يقام عليه أي على السارق الحد إلا إذا توفى شروط السرقة، ومنها أن يكون المسروق بلغ ربع دينار فصاعدا، والدينار تقريبا حوالي 150 جنيه، لأن الدينار هو دينار الذهب، وأن يكون المسروق من حرز، أن يكون المسروق من حرز، يعني في مكان محفوظ ومغلق عليه، وأتى هذا السارق وخط هذا الحرز وأخذ منه ما بداخله. أما لو وجده ملقى في الشارع فالتقطه فلا يقال فيه سارق، وإنما يقال له ملتقط، لأنه التقط شيء من الأرض، وهذا يقول بحكم اللقطة. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها، أي حين يشربها عامدا عالما بأنها خمر وهو مؤمن، وكذلك لا ينتهي نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، أي يقولون فلان ينهب مال فلان أو يأخذ مال فلان، وهذا شيء عظيم بدليل أن الناس فزعوا لما وقع منه فينظرون إليه ويتطلعون إلى فعله، فلا يكون كذلك أي لا يكون مؤمنا في وقت فعله في هذا. ومن نفس طريقة أبي هريرة أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال: لا يزني، قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحدود أي الخمر، ولا يشرب الحدود أي لا يشرب ما يستوجب الحد أو ما يجلب الحد حين يشربها وهو مؤمن. قال: والذي نفس محمد بيده لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. قال: فإياكم إياكم، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. والغلول مهما قل
فهو غلو ويختلف عن الأمة ويختلف عن الفرقة، وإن كان الكل عيادة مال الغير، فالنهبة أخذ مال الغير، والسرقة أخذ مال الغير، والغلول أخذ مال الغير، لكن لكل واحد مصطلح يخصه وأحكام تحدد معالمه. فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، الغلول بالجهاد أخذ مال الغنيمة أو الأخذ من مال الغنيمة قبل توزيعها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مولا مجاهدا، فلما قتل في القتال قال الصحابة هنيئا له، إنه مولى رسول الله وإنه شهيد وإنه في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأراه الآن في نار جهنم. قيل: ولما يا رسول الله؟ ألم يمت شهيدا؟ قال: إنما حجبه بردة مغلقة، كساء، ثوب، عباءة غلها أخذها من غنيمة. قال: وإني لأراها الآن عليه تشتعل نارا، مع أنها قليلة جدا، مع أنها قليلة جدا. فالمرء يعذب بكل شيء مهما دق، حتى وإن كان عودا من أراكي، ليس عودا كاملا أو أراكي كاملا يعني سوال، وإنما العود الصغير يعذب به المرء. لماذا؟ لأنه نوبة أو سرقة أو غلول. قال: فإياكم وإياكم، يعني احذروا هذه المعاصي. وفي رواية قال: والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد، يعني من وقع منكم وقال ذنبا من هذه الذنوب أو من غيرها فإن باب التوبة مفتوح أمامه. إن باب التوبة العامة أو الخاصة، فباب التوبة العامة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها على غير عادتها، وهذا من أواخر علامات الساعة الكبرى. وأما باب التوبة الخاصة فهو ما لم تبلغ الروح الحكوم، ما لم يغرب المرء. إن الله يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرب، فحينئذ لا تقبل توبته. قال ابن طارق في هذا الحديث عن أبيه: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. يعني هذا كلام طارق اليماني، قال: إذا فعل ذلك، إذا وقع في هذه الذنوب، زال عنه الإيمان. وقال: الإيمان كالظل، الإيمان كالظل، يعني يذهب شيئا فشيئا، الإيمان تماما كالظل، والظل لا يذهب دفعة واحدة، وإنما يذهب شيئا فشيئا. فهكذا الإيمان، كلما أذنب العبد ذنبا ذهب عنه نور الإيمان شيئا فشيئا. وعن الأوزاعي قال: قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قلت له: إنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا كما هو، فإنهم يقولون، أي المعتزلة والخوارج، يقولون إذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا نفى عنه النبي الإيمان لم يبق له إلا من؟ إلا الكفر، إلا الكفر. فهنا الأوزاعي ينقل إلى الزهري قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، إن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا قول الخوارج، ويقولون هذا حكمه في الدنيا والآخرة، وأين هم المخلدين في النار. أما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، لا يثبتون له إيمانا ولا كفرا، وأما في الآخرة فإنهم يقولون بتقليده في نار جهنم. وهذا يناقض ما عليه أهل السنة والجماعة، أن المرأة لا يمكن يحكم له بهذا، لأنه لا مؤمن ولا كافر، فإما أن يكون مؤمنا أو كافرا أو بين ذلك، يعني يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بذنوبه، مؤمنا بما عنده من إيمان وأعمال استوجب هذا، أو أنه فاسق بما ارتكب من ذنوب أهلته لهذه الدرجة وهي درجة الفسق. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: المرء يجمع لنفسه إيمانا إيمانا وفقا، هذان يجتمعان في قلب العبد الواحد. فالطاعة مصدر الإيمان، والذنوب تؤدي إلى الكفر، فالمرء المؤمن يفعل الطاعة ويفعل المعصية، يفعل الطاعة ويفعل المعصية، فهو مؤمن بطاعته فاسق بكثرته لا يكفر. فقال الأوزاعي للزهري: فإن لم يكن مؤمنا كما هو، ينقل إليه كلام القول، فأنكر ذلك وكره مسألته جدا. الإمام الزهري أنكر أن يسمع هذا الكلام من الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي هو من عظماء أئمة السنة، وهو بيروتي لبناني، وكان جده تفضل للملاحدة والمنحرفين في هذه البقعة الصغيرة من الأرض، ولم يكن هناك في زمن الأوزاعي من يدانيه فضلا أن يساويه في العلم والعمل والورع. فلما التقى بالزهري وهو أكبر منه قال: إنهم يقولون إذا لم يكن مؤمنا في حال وقوعه في الزمن فماذا يقولون؟ كأنه يعارض بكلام الخوارج، إذا لم يكن مؤمنا فلا بد أن يكون كافرا، كما قالوا أي الخوارج زعيم أبي طالب رضي الله عنه: إذا كنت وصفت أن تكون أمير المؤمنين فلا بد أن تكون أنت أمير مين؟ الكافرين. هكذا جعلوا الكلام في مسائل إيمان الكفر كالكلام في الرياضيات والحسابات، واحد زائد واحد هو اثنين. إذا كانت الرياضة الحديثة الآن تثبت أن واحد زائد واحد هو أكثر من اثنين أحيانا أو أقل من إيه؟ من اثنين أحيانا. فإذا كان هذا الخراب في ذمة الحاسب الإلكتروني بلغت إلى تعبعة الثواب في العدد، فكيف نقيض هذه المسائل الإيمانية والكفرية كذلك بالطريقة الحسابية؟ وقال الحسن في قوله: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، قال: يجانبه الإيمان ما دام كذلك. يجانبه أي يزول عنه الإيمان ما دام على الذنب. ولذلك قوله حين ينتهكها، حين ظرف زمان، ظرف زمان، فيقولون إن الإيمان يزول عنه في وقت ارتكابه لهذه الذنوب، فإذا فرغ من ذنبه عاد إليه الإيمان. قال: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان، أي فإن تاب راجعه الإيمان. وقال الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل وهو من أضعف المراسيل، مراسيل حسن البصري من أضعف المراسيل، قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. وهو نفس المعنى. وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال: بينما أنا عندها، عبد الله بن الزبير، بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في الخمر على بابها. كان عبد الله بن الزبير واجد عندها، مر برجل وهو يصيح قد ضرب الحد في شرب الخمر. قال: فسمع حس الناس، أو قال ابن الزبير: فسمع حس الناس، فقال: أي شيء هذا؟ أي على ما يصرخ هذا؟ قلت: رجل أخذ أكرام من خمر فضرب، فقال: سبحان الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، تعني الخمر، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. وعن ابن عباس موقوفا عليه قال: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وعن محمد بن علي وهو المعروف بن حنفية قال في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني ولا يسرق ولا يشرب، قال: إذا أتى شيئا من ذلك، يعني إذا خالف المؤمن ذنبا من هذه الذنوب نزع منه الإيمان. قال: فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. يبدأ كبيرة من الكبائر ولا لا؟ لأن المعلوم أن الكبيرة إذا تاب صاحبها تاب الله عز وجل عليه، وإذا لم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن أقيم عليه الحد فالحد إيه؟ كفارته، الحدود كفارات لأهلها. قال ابن الحنفية هذا الإسلام وأدار إدارة واسعة، يعني حلق بيديه كذا وقال هذا هو الإسلام، ثم أدار إدارة صغيرة في داخل هذه الإدارة الكبيرة التي سماها الإسلام وقال وهذا هو الإيمان. فإذا خالف العبد ذنبا خرج من هذا، أي خرج من هذه الإدارة أو هذا الإيمان إلى الإدارة الإيه؟ الكبيرة، وهي الإسلام، وهي الإسلام. جميل جدا، لأن شرح محمد بن حنفية والزهري وغيرهم من أهل العلم هو الذي يحل إشكالية هذا العبد كله التي ظاهرها الكفر، ظاهرها أن ارتكب هذه الذنوب كفر. لماذا؟ لأنه ليس مؤمنا، وإذا لم يكن مؤمنا لابد أن يكون كافرا. هذا فهم الخوارج، أما فهم أهل السنة يختلف عن ذلك، يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. إذا أنا عندي الآن إيمان عام وإيمان خاص، إيمان عام وإيمان خاص. الإيمان العام هو أصل الإيمان الذي لا يدخل المرء الإسلام إلا به. لو أنا قلت الإيمان له ثلاث درجات، أصل الإيمان وده الأولاني، الثاني كمال الإيمان، ومنه الكمال الواجب والكمال المستحب. يبقى أنا عندي كم درجة الآن؟ كم درجة؟ ثلاث. يبقى نفي الإيمان المتعلق بالذنوب والمعاصي متعلق بالكمال، إما الكمال الواجب أو الكمال مين؟ أو الكمال المستحب. لكن لو أن نفي الإيمان متعلق بأصل الإيمان الذي هو الإيمان الضروري الذي لا يثبت إسلام المرء إلا به، فلا بد أن يكون هذا إيه؟ لا بد أن يكون هذا كفر. لماذا؟ لأنه نزع لأصل الإيمان. أما هذه الذنوب والمعاصي هنا فإنها متعلقة بكمال الإيمان وتمام الإيمان أو الكمال الواجب الذي يحكم المرء بتركه أو بتصديقه. قال ابن حنفية هذا الإسلام وأدار إدارة واسعة وأدار في جوفها إدارة صغيرة، وقال وهذا الإيمان. فالإيمان مقصور على الإسلام. قال فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني ولا يشرب حين يشرب ولا يجتهد حين يجتهد، إذا أتى شيئا من ذلك خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى مين؟ إلى الإسلام. طيب خروجه من الإيمان الخاص إلى الإسلام العام هل يبقى معه في درجة الإسلام شيء من الإيمان؟ يبقى معه أصل الإيمان، أصل مين؟ أصل الإيمان. قال فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه ورجع إلى الإيمان، هو تصور قوله رجع إلى الإيمان. الإيمان أنه الإيمان الكامل، الإيمان مين؟ الكامل. وقال في نفس النص لكن بطريقة أخرى، قال هذا الإسلام ودور دوارة وفي وسطها أخرى، قال وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور على الإسلام أو في الإسلام. ثم ذكر الحديث وقال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، وهذا الشاهد يخرج من الإسلام من الإيمان الخاص إلى مين؟ الإسلام، ولكنه لا يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يرتكب إلا ذنبا، وهذه الذنوب لا يكفر بها المؤمن، فإذا تاب تاب الله تعالى عليه. وقال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولكن لمن لا عهد له. طيب اللام هنا أليست نفيه؟ أليست نفيه؟ طيب قوله لا إيمان لمن لا أمانة له يعني من خان الأمانة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، وده كان في العهد، واحد عهد إليك بأمانة معينة فكنت الأمانة. فهل تعتقد أنك بخيانتك لهذه الأمانة وعدم مراعاتها والحفاظ عليها تخرج بذلك من الإيمان الكفر؟ تخرج بذلك من الإسلام الكفر؟ لا، لكنك تخرج من الإيمان إلى مين؟ إلى الإسلام، ولا يبقى معك من الإيمان إلا الأصل الذي لا يسعك أن تأتي إلى الله عز وجل بدونه. قال ابن عباس: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان. وقال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه. من العبد تكون تزوج إحنا مستعدين له حتى لا يزن. يعني هو يضع أمامهم العلاج قبل الوقوع بالذنب. جمع غلمانه ومواليه وقال: من أراد منكم الزواج زوجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرد عليه ربه وإن شاء أن يمنعه منعه. فاحذروا إياكم وإياكم. وقال حسن: قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل لكن يعضده روايات كثيرة تأتي بعد هذا وقد حضر كذلك روايات سابقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع منه الإيمان كما يقلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. وقال عقبة بن عامر الزهري، هذا والي مصر رضي الله عنه: إن الرجل لا يتفصل الإيمان كما يتفصل ثوب المرأة أو ثوب المرأة. يعني الإيمان يفصل على المرأة كما أن المرأة تفصل ثوبها. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الإيمان بمنزلة القميص يتقمصه مرة وينزعه أخرى. وعن عمر رضي الله عنه قال: إنما الإيمان بمنزلة القميص يتقمصه مرة وينزعه أخرى. يعني وارد مرفوض ومرفوض. وعن أبي هريرة أنه كان يقول رضي الله عنه: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، يعني إذا وقع في ذنب كبير، لا خطيئة لا تقال لصغار الذنوب وإنما تقال للكبار للذنوب الكبيرة، إذا أخطأ أحدكم خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. هل هذه النكتة السوداء يمكن أن تجتمع مع الإيمان؟ لا تجتمع مع الإيمان، لأن الإيمان نور في القلب، نور في القلب يبصر به العبد طريقة. فإذا خالف هذا الطريق وخالف الطاعة وارتكب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا بد أن هذه النكتة السوداء ينزع من مكانها نور الإيمان الذي كان آمنا. قال: فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، يعني محيط محيط هذه النقطة السوداء، وإن عاد زيد فيها، يعني بعد ما كانت نقطة صغيرة صارت نقطة كبيرة، وإن عاد زيد فيها، وإن عاد زيد فيها الثالثة حتى يعلو قلب الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من ذنوب ومعاصي اسودت قلوبهم ونزع منها الإيمان. وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء كان يقول: نسأل الله إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا. قال معاوية بن قرة: كأن من الإيمان ليس بدائم. فقال: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. كان الإيمان يذهب ويزيد يروح ويأتي، ولذلك كان من دعاء الزوجاء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، أي مستقرا أكيدا لا يتزعزع ولا يزول، كأن منه ما يزول، كأن الإيمان ما يزول ولا يزول إلا بالمعاصي. قال: وكأن من اليقين ليس بصادق، لأنه قال: ويقينا صادقا. وكأن من العلم علما ليس بنافع، علما ليس بنافع، أن ليس كل العلم نافعا، إنما بعضه نافع والبعض الآخر غير نافع. وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالغلة، فإذا انقطع أي عن ذنبه رجع إليه الإيمان، رجع إليه الإيمان. قال ابن بطة: فهذه الأخبار وما يضاهيها، يعني الأخبار التي في نفس هذه المعاني، وما قد تركت ذكره لأن الأخبار طويلة جدا سواء في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه السلام، مما هو في معانيها لئلا يطول الكتاب بها، كلها تدل على نقص الإيمان. كل هذه الأخبار تدل على إيه؟ وأنا على ذلك الكليات على نقص الإيمان، على نقص الإيمان. وإذا كان الإيمان يقبل النقصان فلا بد أن يقبل منه الزيادة، لأن كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقصان ولا حصر عليه. فهذه الأدلة كلها تدل على نقص الإيمان وعلى خروج المرء منه عند واقعة الذنوب والخطايا التي جاء بذكرها ثم، وكل ذلك مخالف لمذهب المرجئة التي دعت البهتان وقالت إن أعظم الناس جرما وأكثرهم ظلما وإثما إذا قال لا إله إلا الله فهو وجبريل وميكائيل وإبراهيم الخليل في الإيمان سواء. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الأعمال من الإيمان. المرجئة يصرحون ويتوجحون أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الحش هنا ليس معنى مفارقة الإيمان لمرتكب هذه الذنوب هو انتقاله من الكفر. هذه النصوص لا تعني بنفي الإيمان الانتقال إلى الكفر. ولهذا استنكر الزهري سؤال من سأله وهو الأوزاعي إذا لم يكن المسلم مؤمنا فما يكون، وكأنه فهم منه حكمه عليه بالكفر فاستنكر ذلك منه. وهذا أيضا ما صرح به ابن حنفية عندما ذهب إلى أن المذنب يخرج حال اقترانه للذنب من دائرة الإيمان الخاص إلى دائرة مين؟ إلى دائرة الإسلام، أي أنه لا يكون كافرا. ومعنى ذلك أن التابعين رضي الله عنهم لم يأخذوا لفظ هذه الأحاديث على ظاهرها ولم يأخذوا الحكم فيه على إطلاقه، فيحكموا بكفر مرتكب الكبيرة بمقتضى ما ورد في هذه الأحاديث من نزع الإيمان. لم يذهب أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين هذا الذي فهمه الخوارج والمرجئة والمعتزلة، لم يذهب أحد من علماء الأمة المرضيين ما فهمه أهل البدع. وقد توارد علماء السلف على هذا وقدموا الأدلة على ذلك. قال النووي عند شرحه لحديث ليس الزاني بن يزني قال القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي وهو إيه؟ كامل الإيمان. إذا يفعلها وهو ناقص الإيمان، يبلغ به النقص إلى أصل الإيمان، إلى أصل الإيمان. قال وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، يطلق لا وهذا معروف كلام عرف، ينفي الشيء ويقصد نفي البعض، نفي من البعض، كما أن المرء يطلق اللفظ يوهم الكل وهو قد أراد البعض، كما لو أنك أكلت عند أحد إخوانك فقال كل لما لم تأكل؟ أنت تركت الطعام كله ولم تأكل، وفي حقيقة الأمر هو لم يأكل الطعام كله وإنما أكل بعض رأسه، فهو يرفع عليه يقول بل قد أكلته كله، والحقيقة أنه أكل بعضه لكنه أراد أن يعبر عن شبعه وأنه أكل حتى لم يجد في بطنه موضع لقدم. قال وإنما تأولناه على ما ذكرناه أي نقص الإيمان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، حديث أبي ذر الصحيح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طب ما هو نفس الأحاديث ليس الزاني وليس السارق صح، فنفي الإيمان عن الزاني والسارق كيف يجتمع مع هذا الحديث الذي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ لأنه في مشيئة الله، لأنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه أول ثم خرج من النار ودخل إيه؟ ودخل الجنة. فمن قال لا إله إلا الله أي من كان موحدا لله عز وجل فمآله إلى الجنة إما أولا مع الجاهلين وإما بعد أن يدخل النار سيخرج منها بتفاعل التفعيل ويدخل من الجنة. فهو لا محالة لا محالة أن النفس المسلمة لا بد أن تدخل الجنة، إما دخلت أولا مع الداخلين بغير عذاب ولا سابقة حساب، وإما دخل النار فتطهر من ذنوبه فخرج منها ودخل الجنة. أما الجنة فمن دخلها فإنه لا يخرج منها. نعم. قال وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسلكوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخر الحديث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله على أن لا نسلك ولا نزني ولا نأكل الخمر ولا 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 ولا، هذا كان محل البيعة، لكن ليس هذا هو الشاهد، ليس هذا هو الشاهد، إنما الشاهد من هذا الكلام أن هذه المعاصي التي بايعوا على عدم اقترافها مؤثرة تأثيرا مباشرا في الإيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم بعد أن بايعوه على هذه الشروط، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني الذي يلتزم ببنود هذه البيعة أجره على الله عز وجل يوفيه حقه. لماذا؟ لأنه قد وفى ببنود البيعة. قال ومن فعل شيئا من ذلك، ومن فعل شيئا من ذلك أي ومن قارف سرقة أو زنا أو شرب خمرا أو غير ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يعني إيه فعوقب في الدنيا؟ يعني أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد فهو كفارته، لا يسأل الله عز وجل عليه خلافا. ومن فعل ولم يعاقب أي من فعل منكم وتاب إلى الله عز وجل، وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، فإن تاب وبلغ الأمر السلطان وجد إقامة الحد ولو بعد إعلان التوبة، لأن الحد إذا بلغ السلطان وجبت إقامته، لا يترك مجال اختيار السلطان في مثل. فإن لقي العبد ربه مصرا على ذنبه مقرا بحرمته قال فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا وإن شاء عذب، إن شاء عفا وإن شاء عذب. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني معناته أن الكفر والشرك لا يغفران قط، لا يغفران قط حتى وإن تلبس صاحبهما بالطاعة بالليل والنهار فإن هذا لا يقبل منه قط حتى يكون إيه؟ موحدا. فإذا لم يكن موحدا فإن جاء بكل الطاعات التي أمر بها الله عز وجل وأمر بها رسوله لكنه ما دام قدم إلى الله مشركا فإنه سيجد هذا العمل كله هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقبل عملا صالحا إلا ومصدره الإيمان، فإذا كان مشركا فلا يقبل منه ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر ما دون ذلك، والذي دون الشرك هو الذنوب كبيرها وصغيرها من السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من سائر الكبائر. لما سئل ابن عباس الكبائر سبع كما في حديث عليه السلام اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات وعد سبعا من الذنوب الكبائر، فقال ابن عباس بل هي الى السبعين اقرب، بل هي الى السبعين اقرب، ولكن هذا الحديث عد اعظم الذنوب، وهذا لا ينفع ان يكون هناك ذنوب عظيمه اخرى، لكن الحديث لم يعد لها. مع اجماع اهل الحق على ان الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من اصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك. يعني عندي وقت كلام الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب مع قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن جنى وإن سرق من جلده، مع إجماع أهل العلم أن القاتل والسارق والزاني و من أصحاب الكبائر لا يغفرون بهذه الكبائر. إذا عندي الآن أدلة عدم الكفر مرتكب الكبيرة مستند إلى الكتاب وإلى السنة وإلى مين؟ وإلى الإجماع. نعم. قال بل هم مؤمنون ناقضوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبته وإن ماتوا مصرين على الكبائر فهم في المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. ويستدل الشيخ الإسلام ابن تيمية على عدم الكفر المرتكب الكبيرة بدليل عقلي في غاية الروعة والجفاء. بيقول إيه؟ الدليل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا أنه لا زال بعد ارتكابه لكبيرته مخاطبا بأصول وفروع الشريعة. بأصول وفروع مين؟ الشريعة. يعني بعد ما الواحد بقى إيه يبني يوصل فدام أنا زنين يبقى أنا من الهلكة يبقى هقوم ليه؟ وأصلي ليه؟ وأزكي ليه؟ وأحكي ليه؟ صح؟ طيب هل رأيتم واحدا قط وقع في كبيرته وهو من أهل العلم قال بهذا؟ لا يمكن لا يمكن. يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم الكفر مرتكب الكبيرة ببقائه مخاطبا بفروع الشريعة التي يخاطب بها المؤمنون فقال والتحقيق يعني الكلام الحق في تأويل هذه النصوص أن يقال إنه مؤمن ناقص إيه؟ ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمان أجمع عنده مطاعة وإيمان فاسق بسبب إيه؟ لأنه الذي يرتكب كبائر الذنوب يفسق بذلك حتى لو كان ذنبا واحدا حتى لو كان ذنبا واحدا. ولذلك أول مقابلة أنا قلت لك يجتمع في قلب العبد إيمان وفسق. يجتمع في قلب العبد إيمان وفسق. أما الإيمان فنظره الطاعة وأما الفسق فنظره المعصية. والعبد المؤمن يكون بين هذا وذاك. ألا ترون أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من قتل في حين تكون الآن البارح شبارح ده ضربوا بالفاس موته. هل قال له النبي عليه السلام أنت مرتد أو كافر؟ هل كفره؟ لو كفر بذلك لو قيم عليه حد الإثم صح ولا لا؟ لكن النبي لم يفعل. النبي عليه السلام لما زنى معه وذات الغامدية طلع الغامدية على ذلك طلع عليه صح؟ ولو كانت مرتدة كافرة بهذا الزنا هل كان يطلع عليها؟ هل تصح الصلاة على الكافر؟ طيب ما عند الإسلامي لما زنى وأقيم عليه الحد عيره أحد من أقام عليه الحد وقال يا زاني قال لا تفعل قال عليه السلام لا تفعل فوالله إني لأراه الآن يسبح في أنهار الجنة. في واحد كافر يسبح في أنهار الجنة ولا حتى يهوي تحيته في حد كافر يروح على كده ليس له إلا النار. الجو هو مستقر يا إخواني أصل النصارى عثمانيين إن هم دخلوا من الجنة والمشكلة إن بعض المسلمين كثير من المسلمين بيقلدهم رغم أنهم طيبين ده إحنا بنستنى لكل خير ما إن شاء الله ما أنت أعمى عشان كده بنستنى لكل خير لكن أعظم ما فيه أوجب لهم النار الكفر بالله عز وجل وهذا كافر. فلما كنت أنت جاهلا بالإيمان والكفر ظننت أنه على خير وأنا خير مين ونظر الجنة مين لكل الجنة دي حاجة قال والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. ما يعطى إيه؟ الشيخ الإسلام ده بيقول إيه؟ بسبب كلمته لا يعطى اسم الإيمان المطلق. أما نعطي إيه؟ اسم مطلق الإيمان. يبقى أنا عندي فرق كبير جدا بين مطلق الإيمان والإيمان مين؟ المطلق. مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان اللي هو الجزء اليسير جدا الذي يلزم لثبوت الإسلام لهذا العبد. يعني عايز أقول لك لما واحد يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يلزم مع هذه الشهادة التي يثبت له بها الإسلام أن يكون معه أصل الإيمان الذي استقر في القلب بصحة هذه الشهادة التي شهد بها وأنه حقيقة يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة أنه يعتقد ذلك ويعتقد أن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تمام كده؟ لكن كمان الإيمان يدل ذلك، هيدل عليه الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر مين؟ وسائر الطاعة. يبقى الإنسان إذا دخل في الإيمان أو في الإسلام ومات قبل أن يأتي للعمل، أو واحد وقت دخل علينا وقال مثلا عايز أعمل إيه؟ نقول تعالى اقرأ الشهادتين، نقرأ الشهادتين وبعد ما قام أم ناظر ساكت ميت، يبقى ده مات وتمام الإيمان. فذكر كم ثانية بيقول إيه؟ بيقول ولا ينسب إليه اسم الإيمان المطلق اللي هو مين؟ السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر، لا ينسب إلى تمام الإيمان وتمام، إنما ينسب إلى مين؟ إلى أصل الإيمان. يبقى أنا عندي الإيمان مطلق الإيمان والإيمان مين؟ والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الكامل التام ولا يكون إلا بالعمل. ومطلق الإيمان هو مين؟ أصل الإيمان الذي يثبت للمرء حين دخوله في الإسلام وإلى لم يعمل. كده اتفقنا؟ يبقى لما أجي أنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، أنا بنفي أي إيمان؟ أنا بنفي الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. إنما لو أني قصدت بنفي الإيمان في هذه الأدلة نفي أصل الإيمان يلزمني أن أخرجه منين؟ من الإسلام، من كمان نفسه، لا من الإسلام كمان. قال فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزم غيره. قال ابن كثير عند قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال في هذه الآية دليل على أن الإيمان خير الإسلام، على أن الإيمان خير من الإسلام، يعني الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، كما أن الإحسان مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان كما في حديث جبريل في الشواهد الثلاثة. فكل مسلم مؤمن ولا يلزم أن يكون كل مؤمن وهكذا. قال والدليل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. طيب نفي الإيمان عنهم هنا هو نفي لكماله أم لأصله؟ نفي لكماله. لماذا؟ لأن لو قلت نفي من أصله يبقى لا إله غلط، يبقى لا إله غلط، ومن قال بذلك كفر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أي الإيمان الكامل ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا أي معكم أصل الإيمان، أما كماله وتمامه وواجبه فلا. لماذا؟ لأنكم لا تبلغوا ذلك إلا إذا دخل الإيمان في قلوبكم. قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كيف يدخل الإيمان في القلب؟ بالعمل فيسلبه الإيمان، ولا يلزم ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه خاص منه، يعني الإيمان خاص منه الإسلام. ومما استدل به كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء الثاني عشر على عدم كفر المرتكب هذا الكبائر دليل، وإن كان عقليا لأنه مستند إلى هذه الكفر ولا يرد. قال اختلاف مقادير الحد، حد الشارب غير حد الزاني غير حد السارق غير حد القاتل، مش كل واحد يقول له حد شك ولا كل الحدود واحدة؟ لا مختلفة. قال اختلاف الحدود، اختلاف العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم وهذه الكبائر يدل على ايه؟ شوفوا بيقول كده، يقول اختلاف مقادير الحد للزنا مثلا باختلاف احوال الزاني ككونه حرا عبدا وكونه محصنا او غير محصن. فلو كان من يرتكبون هذه المعصية كفارا لتعرف لحقين مين؟ ما خلاص ما هو الواحد لو كفر بارتكابه الذنب فيستوى ان يكون حر او عبد، رجل او امراه، محصن او غير محصن، صح ولا لا؟ لان هو كله كافر، فكيف يختلف الحد؟ فاختلاف الحد دليل على انه ايه؟ ليس بكافر، دليل على نفي الكفر. كما أن اختلاف الحدود في العقوبات الكثيرة كذلك يدل على أن هذه الكبائر كلها ليست مخرجة من الملة. قال فلو كان من يرتكبون هذه المعصية كفارا لما اختلفت مقادير الحد عليه، حيث يتساوى المكلفون جميعا في حد الكفر وهو القتل، كما قال عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. طيب التبديل ده والكفر يكون كما يعني على زعم من زعم ان من ارتكب كبيرة كفر. طيب اذا كان السارق كفر بسرقته، والقاتل كفر بقتله، والزاني كفر بزناه، فكيف جعل الاسلام لهؤلاء الكفار جميعا حدودا مختلفه؟ والاصل ان من وقع في رده او كفر كان عقابه واحد مهما اختلفت الاشرار واختلفت اوصافهم واعدادهم، صح ولا لا؟ انا مش عارف الناس دي يعني اصحاب البدع دول والضلالات ذهبوا الناس من ذلك ازاي؟ مع انهم علم، يعني هم علم، مش ناس جهله جايين شارع الاعداء ده علم كبار. يعني هيقول ايه الذي يقول من سرق كفر؟ ماذا يقول في قول الله تعالى والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما؟ هيقول ايه ده لو كان كافر يبقى تقطعوا رقابا، صح ولا لا؟ كافر. الله تعالى يقول فمن عفي له من اخيه فتمه اخر، تمه اخر رغم المقاتله. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. طب هو كان ده ممكن يتم مع كفر؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا. فانا لا ادري كيف يرد هؤلاء على هذه الايات او الاحاديث الصحيحه. قال الحافظ ومن اقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره، هذا النصوص من اقوى ما يحملها ويصرفها عن ظاهرها، وعن ظاهرها ليس مراد ايجاب الحد بالزنا على انحاء مختلفه في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد. فلو كان المراد بنفس الايمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبه، لان المكلفين فيما يتعلق بالايمان والكفر سواء. فلما كان الواجب فيه من العقوبه مختلفا دل على ان مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقه. وقال ابن العز الحنفي في شرط الطحاويه واهل السنه متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القضاء. أقول دلوقتي لو أنك قتلت فلان من الناس فأتى أولياء القتيل فعفوا، يقبل منهم العفو أم لا يقبل؟ يقبل. ولو كان القتل كفرا لا يقبل منه مين؟ لأن دلوقتي المثل إنه الكفر أصبحت مسائل الإيمان مين؟ والكفر التي لا متعلق لها بالمكلفين، إنما هي حق مين؟ حق الله عز وجل. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم البطلان وفساده بالضرورة في دين الإسلام. طيب، يبقى أنا عندي بقى هذه الأحاديث التي تكلمت في هذه الكبائر ونفت الإيمان ولو كان ظاهرا. فلأهل العلم أقوال كثيرة جدا، يعني حتى أهل السنة ليسوا على اتفاق في تأويل هذه أو ظواهر هذه. فالرأي الأول قالوا يكون بذلك منافقا، نفاق معصية لا نفاق كفر، نفاق معصية لا نفاق كفر. وقد روي هذا عن الأوزاعي، يعني لأن الأوزاعي قال لك نفي الإيمان هنا يثبت به من النفاق، لكن ليس النفاق العقدي الذي يخرج به صاحبه من النفاق. بل قال لا، ده نفاق عملي، نفاق مين؟ عملي. والكلام ده صحيح، يعني ده مذهب الحقيقه غير سليم. لماذا؟ لان الزاني ليس في حاله من النفاق، كيف المال؟ والسارق كذلك، والقاتل كذلك. فحمل نفي الايمان على ثبوت النفاق العملي ليس سليما. الرأي الثاني أنه ليس بمستحضر في حالة تلفظه بالكبيرة جلال من آمن به، صح، الذي يتلفظ معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لا شك أنه في حالة تلفظه لم يستحضر مراقبة الله تعالى ولا بشأنه، وإلا الإنسان هو يفعل الذنب يعني كأنه أصابته غفلة عن مراقبة الله عز وجل، وإلا لو كان متلفظا ما أقدم على معصيته. لكن هذا كان يقال في الوعظ لا يقال في تكييف هذا الحديث أو هذه الأخرى. قال فهو كناية عن الغفلة التي جلبتها له غلبة الشهوة. المذهب الثاني أنه شابه الكافر في عمله ولا بأس باعتبار هذا الفعل. لا يزال حين يزني وهو مؤمن. يعني يمكن أن يقال إن عمله عمل الكافر ولا يكفر هو، لكنه تخلق بأخلاق مين؟ كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبث امرأة على زوجها. ومعنى خبث يعني أفسد. واحد ده كل شوية يقعد يبص في الشباك ويضحك ويتراخي لحد ما ايه؟ لحد ما مرات جاره تحبه. وتبدأ تتقلب بقى على زوجها تطلب الطلاق وفي النهاية يتزوجها ذات العرقية. فهذا بلا شك من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. لكن هل يكفر بهذا الذنب؟ هل يكفر به؟ لا، لا يكفر به. هي الكلام في المسائل دي ذو حدين في وحدة الله. بس عمال تقول القاتل ليس بكافر والزاني ليس بكافر والسارق بالخمر ليس بكافر. كمان تبدي ما خلاص بقى الناس هتطلع تعمل الكلام ده كله. ما دام مش كافر يعمل الكلام ده كله. صح ولا لا؟ الرأي الثاني بقى. الزاني مش كافر. واحد يأتي الموت الزاني مش كافر. لا هو كافر نص. طبعا ده الرأي الأولاني والرأي الثاني لهم علاقة أدنى علاقة بمين؟ بالعلم الشرعي. ولم تطيل العلم. لكن الوسط بين هذا وذلك ان العبد لو علم انه في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر خدت بالك؟ ده يعني يكفيه الا ينام بقيه عمره. يكفيه الا ينام. ولله المثل الاعلى لو انك انت عملت معانك انت دلوقتي يعني مستغني عن ابوك عن امك. لكن لو انك فعلت ذنبا استوجب اللوم او العتاب او الضرب او الطرد من البيت او ايقاع الايلام والعذاب على بدنك من والدك او من استاذك او ممن لو يراي عليك فلا بد انك تتبيت واقفا تفكر ماذا سينبئ بك من العذاب من صاحب هذا الحق الذي خرمت وخرقت حقه. صح ولا لا؟ فما بالك بالله عز وجل والله نفذ اعلى. لو انك انتهكت حرمه من حرماته فتوعدك انك اذا ترضي مشيئته يعني دخولك النار او الجنه ليس هناك وعد انما هو وعيد. تدخل او لا تدخل، يعذبك او لا يعذبك، ولا تفيع عليك او لا تفداء، انما الشفاعه تنفعك اذا دخلت النار. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنفعك في المحشر، أما شفاعة من دونه فإنما تنفع بعد ذلك في نار جهنم. فحينئذ يبيت المرء طربا وفرقا ورعبا وخوفا وخشية أن يكون من أصحاب هذا الوعيد، أن يكون مهددا بدخول النار. واحد عارف أن أبوه يتعامل بمنتهى الوحشية والقسوة يحرق بالنار أو يضرب بالجريد والنعال، فإذا فعل ذنبا استوجب عقاب والده لا يجيد هانئا قط حتى ينزل عليه العقاب ويخرج منه ويعيش بعد هذا العقاب معيشة ذل وهوان. ولله المثل الأعلى فإن الله تعالى إنما يعذب بعدل ويرحم بفضل. فإذا كان ذلك منه سبحانه فينبغي على المرء أن يحرص كل الكرب على أن تكون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بل وأنفاسه كلها طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. قال والمذهب الرابع أن المراد به أي المراد بنفي الإيمان الزجر والتهديد والوعيد الشديد. والخامس أنه يسلب منه الإيمان حال تلبسه بالكبيرة فقط. يعني في وقت ارتكاب الكبيرة. المذهب الثالث أن المراد منه النهي وإن ورد على صيغة الخبر. السابع قيل هو على ظاهره ويحمل على من فعل ذلك مستحيلا ولا بأس بهذا إذا قامت عليه الحجة وعلم بحرمة هذا ولكنه استحل ذلك فكل مستحل لما حرم الله كافر. وقيل إن الكفر اللازم عن نفي الإيمان عن مرتكب المعاصي المذكورة إنما هو كفر النعمة. لكن أرجح المذاهب وهو مذهب الجماهير علماء الحديث وعلماء السنة أن المراد منه نفي الكمال. المراد من الحديث هذا نفي كمال الإيمان. وقد رجحه النووي وتابعه ابن حجر وقبلهما ابن قتيبة وغيره من علماء السلف. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية قيدا على ما ذكره هؤلاء وهو أن المراد نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه. نفي الكمال الواجب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن الإيمان الواجب الذي إذا تخلت عنه صاحبه استحق الذم واللوم والعذاب. ولعل أولى التأويلات بالقبول هو القول الأخير وهو كذلك، وإنما ذهب هؤلاء العلماء إلى القول بنزع كمال الإيمان فقط وليس بنزع كلية لبقاء أصل التصديق في القلب اللي هو يعتبر أصل إيه؟ أصل الإيمان. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أجمل بيان فقال: ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من الخشية والخشوع والأمور وإن بقي أصل التصديق في قلبه. شوف الكلام ده، فهو هنا والعلماء لما قسموا الإيمان إلى مراتب استريح ومعكس الأحاديث أي إشكال. إذا قلنا إن الإيمان ده عبارة عن أصل وإيمان واجب وإيمان مستحب، يبقى الأحاديث التي قالت والآيات التي قالت بنفي الإيمان عن مرتكب الذنوب، يبقى النفي لا متعلق بالإيمان الواجب أو بالإيمان المستحب. والآيات والأحاديث التي وعدت أو توعدت بالنار والكفر الجواح في نفي الإيمان إنما هو الإيمان مين؟ الأصل، أصل الإيمان. قال: وهذا في الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن ومؤمن. فإن المتقين كما وصفهم الله عز وجل بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني راجعون إلى إيه؟ إلى أصل كمال الإيمان وتمامه. لأن المتقي هو من اتقى ما قد وجب عليه الاتقاء. الذي يتقي الله أي أنه يجتنب ما يستجلب سخط الله عز وجل، فيتقي الله يتقي غضبه ويتقي عذابه ويتقي ناره بلزوم الطاعة والانتهاء عن المعصية. هب أنه مسه طائف من الشيطان إما بالوسواس أو بالقول أو بالفعل، لكنه سرعان ما أفاق إلى نفسه لأنه في أصله تقي، فخدمته طاعته أو خدمه دينه وتقواه، فحينئذ تذكر أن هذا من الشيطان، أن هذا إيه؟ من الشيطان، فإذا هم مبصرون أي بحقيقة فعل الشيطان وحقيقة ما أوجب الله تعالى عليهم من لزوم الطاعة، فإذا هم مبصرون أي راجعون إلى ربهم على بصيرة، منتهون عما أمر به إبليس اللعين هذا الشيطان. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي تذكروا الله تعالى فإذا هم مبصرون. وهكذا هذا الباب كله قد عقد في مسائل الإيمان والكفر لإثبات أن الإيمان المنفي في هذه النصوص إنما هو إيه؟ الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. ونخرج من ذلك إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا إلا إذا استحلها بعد قيام الحجة عليه. يعني أحسن كلام كتب في مسائل الإيمان والكفر هو كلام الشيخ الإسلام تيمية بن القيم. فمن أراد أن يراجع درجات مراتب الإيمان فليقرأ المجلد السابع من مجموع الفتاوى. المجلد السابع من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويقرأ بعد ذلك كتب القيم وهي كثيرة جدا فيما يتعلق بكلام في الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الصلاة على أصحاب الكبائر زجرا للأحياء، زجرا للأحياء ألا يقعوا فيما وقع فيه أصحاب هذه الذنوب. الأخ ذكر حكم الأناشيد التي يقولها نصر الدين طبان أو النقشبندي اللي تراجع معظم الرسالات عليه تحال أن القبيح هو قبيح وحسن هو حسن، وليست هي من باب الأناشيد التي ينشدها الأخ الأفراح والزاكي، بل هي داعية حقيقة للتوحيد وتؤدى بطريقة لا إثارة فيها. إنما الأخوة الأفراح على أي حال أنا لا أعلم دليل خط لجواز الشرع على هذا النحو للرجال من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فتوى كثيرة لا يعلم. إنما الأخ يعني أخذ جميل شوية ويقعد يحدث في مقاطع الشعر لحد ما يعني يخرجه في صورة تفتن القلوب والأسماع، هذا شيء رافع غير مرضي. وإنما يحتاج الشعر في الأعراف وغيرها، فإنما يكون هذا للنساء في وسط النساء، أما الرجال فلا.